بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عرض علي مقطع لكلمة ألقاها بعض الأشاعرة من الأحساء خلال مؤتمر في بعض البلدان العربية، وتكلم فيها عن علاقة المذهب الأشعري بالمذاهب الأربعة. وحصل في هذه الكلمة وبمثابة ورقة عمل تكلم بها في هذا المؤتمر، حصل فيها الكثير من الأغاليط والكذب وتزييف الواقع ونشر المذهب الذي اتفق أهل السنة على رده وعلى رفضه، وأنه فرع من فروع مذاهب الجهمية، وذلك أنه تكلم عن الأئمة الأربعة وموقفهم أو موقفهم من البدع والضلالات والمقالات الفاسدة. ثم انتقل نقلة واحدة من بعدهم إلى أبي الحسن الأشعري في موقفه من الطوائف والفرق المنحرفة. وأبو الحسن الأشعري مكث أكثر من 40 سنة من حياته على انحراف عن الاعتقاد السليم وعن الطريق القويم، من مذهب المعتزلة إلى مذهب الكلابية إلى ما استقر عليه الحال من بعد من مذهب وإن كان فيه دخن. وإلا فأئمة السنة الذين ردوا على أهل البدع ونقضوا مقالاتهم كثر، ولله الحمد والمنة، أكثر من بعض الأئمة الأربعة. فمن أشهر من كان له موقف عظيم من أهل البدع والفرق والطوائف هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الذي ثبت الله تعالى به الدين وصان الله عز وجل به السنة، وقف فيها موقف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم الردة، كما قاله الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى: لقد ثبت الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وكذلك الإمام الشافعي له موقف عظيم من الزنادقة ومن المعتزلة، وأصل أصول الشريعة وقعد قواعد الدين ورد عليهم ردا عظيما. وكذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى له موقف من أهل البدع ومقالات معلومة عنه عليه رحمة الله عز وجل. وعاصرهم أئمة لا يقلون عنهم نشاطا وموقفا وذبا عن دين الله عز وجل ونصرة له، ولله الحمد والمنة ليس الأمر في خفاء. وهذا مما يحجبه الأشاعرة وأتباع الأشاعرة عن الناس من عقائد أولئك الأئمة الأعلام الذين ناقضوا بها عقيدة الأشاعرة، ومن قال بقولهم ممن حمل مذهب الجهمية والمخالفين في توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن أولئك الأئمة الإمام الليث بن سعد المصري عليه رحمة الله عز وجل، وهو أحد الأئمة الأربعة، أئمة الأمصار. فكان الأئمة الأمصار الأربعة على خلاف ما عليه الجهمية ومن تفرع عنهم من المذاهب الباطلة من الأشاعرة ومن شابههم. فالليث بن سعد كان في مصر وله عقيدة مدونة نقلها عنه أبو القاسم اللالكائي. وكذلك الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام. وكذلك الإمام سفيان بن سعيد الثوري له الموقف العظيم من المرجئة ومن الأشاعرة الجهمية ومن بقية الطوائف المنحرفة. وكذلك الإمام مالك إمام أهل المدينة. فهذه أمصار أربعة عليها أئمة أربعة كلهم لهم مواقف عظيمة من أهل البدع. كذلك الإمام يزيد بن هارون رحمه الله تعالى له كلام عظيم في ذلك. سفيان بن عيينة له كلام عظيم في ذلك. عبد الله بن الزبير بن الحميدي له كلام عظيم في ذلك. أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، محمد بن جرير الطبري، محمد بن خزيمة، هؤلاء الأئمة الأعلام لماذا يحجبهم؟ لماذا يحجبهم الأشاعرة المتأخرون؟ لماذا هم يحجبون أولئك الأئمة ولا يطلعون الناس على عقائدهم وعلى ما دونوه؟ كذلك الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة، البخاري رحمه الله تعالى. فكتابه رد على الأشاعرة وعلى الجهمية ومن تفرع عنهم، بداية من كتاب الإيمان إلى خاتمته كتاب التوحيد، كله رد على هؤلاء المنحرفين المخالفين لسبيل أهل السنة. وكذلك الشيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام أبو داود رحمه الله تعالى له كتاب الرد على الجهمية من السنن، وله سؤالات الإمام أحمد رحمه الله تعالى تنقض مذهب الأشاعرة. وكذلك ابن ماجه أبو عبد الله القزويني رحمه الله تعالى في كتاب السنن له رد على الجهمية. والترمذي رحمه الله تعالى له أبواب فاضحة في سننه الجامع، له أبواب فاضحة للأشاعرة في كلامه في كتاب الزكاة عن قبول الصدقة وإثبات اليمين لله عز وجل، والتحذير ممن يؤولها بالقدرة، وهو مذهب الأشاعرة قاطبة وعامة المتأخرين منهم، من تأويل اليد بالقدرة. وقال: من قال ذلك فهو جهمي. وعلى ذلك كل الأشاعرة، والدارمي رحمه الله تعالى صاحب المسند كذلك من أئمة أهل السنة عليه رحمة الله عز وجل. فهؤلاء الأئمة كلهم قبل أبي الحسن الأشعري، وهم أعرف بدين الله عز وجل منه. ثم في عصره كان هناك البربهاري رحمه الله تعالى، إمام الطائفة، إمام الحنابلة في بغداد، كان ينقط ما عليه بالحسن الأشعري. ولما جاءه بالحسن الأشعري أراد أن يعرض عليه بعض كلامه في المعتقد فيما يزعم بأنه رجع إلى السنة، لم يلتفت إليه البربهاري، فكأن أبا الحسن الأشعري أراد أن يثبت بأن ما عليه، قال: لا نعرف إلا ما كان عليه أحمد بن حنبل يقوله البربهاري. فذهب أبو الحسن الأشعري فصنف كتاب الإبانة، وذكر بأنه على مذهب إمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمامكم الذي أنتم تنتسبون إليه، يذكر في أول معتقده بأنه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فلماذا تنتسبون إليه ولا تنتسبوا إلى من انتسب هو إليه وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومع ذلك فأصاب في مسائل عديدة، وخالف كذلك في مسائل أخرى نبه عليه أهل العلم من بعد. ولما جاء ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري دفاعا عن أبي الحسن الأشعري، ذكر بأن الطائفة الأشعرية الذين هم يتبعون أبي الحسن الأشعري في عقيدته أنهم قلة، وأنهم من شداد الرجال، وبين بأن هذا لا يعيبه انتصارا لأبي الحسن الأشعري على عقيدته. فكان أهل السنة هم الطائفة العظمى وهم السواد الأعظم خلافا لما عليه الأشاعرة. ثم جاء من بعدهم من جاء من أهل العلم وتكلموا في عقيدة أبي الحسن الأشعري كأبي إسماعيل هروي رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في زمانه، صاحب كتاب ذم الكلام، وعقد بابا مستقلا في بيان ضلال الأشعري. ثم من جاء من بعده ومن قبله كيحيى بن عمار السجزي وأبي نصر السجزي وجماعة تكلموا بكلام عظيم واضح بين في ضلالات عقيدة الأشاعرة. ثم جاء من بعدهم كذلك الأئمة كابن قدامة وعبد القادر المقدسي، وكان من أشد الناس كلاما في الأشعري ابن قدامة رحمه الله تعالى الذي ذكر هذا صاحب هذه الورقة وهذه الكلمات، ذكر بأنه يزعم بأنه على عقيدة الأشاعرة وعلى عقيدة أهل التفويض، وكذب والله، بل هو على عقيدة أهل السنة والجماعة، وصنف من مصنفاته ما يضيق به عطن الأشعرية عندما صنف كتاب العلو للعلي الغفار، العلو لله عز وجل، وذكر فيه أدلة العلو، وعرض بأبي الحسن الأشعري وعابه على عقيدته، وكذلك المناظرة الشهيرة في القرآن الكريم وإثبات الحرف والصوت، وهذا مما ينافي عقيدة الأشاعرة من أولهم إلى آخرهم، وكذلك له كتاب اللمعة وهي على سنن أهل السنة والجماعة وما فيها من عبارات مشكلات، فهي مبينة على مراد أهل السنة ولله الحمد والمنة، واضحة. ولي في ذلك رسالة سميتها الخطأ العريض لممن نسب عقيدة ابن قدامة إلى عقيدة أهل التفويض، فمع ذلك هو على جادة أهل السنة والجماعة، ولذلك هم لا ينشرون هذه الكتب، وإن كانوا صادقين بأنهم على مذهب ابن قدامة فلينشروا عقيدة ابن قدامة رحمه الله تعالى وليذيعوها بين الناس. أكثر من اعتنى بها هم أهل السنة، أهل الحديث والأثر من فضل الله عز وجل. كذلك جاء الأئمة من بعدهم وتكلموا في عقائد الأشعرية، وزل بهم من زل من ينتسب إلى العلم من أهل العلم، وحتى من الحنابلة رحمه الله تعالى هناك من وقع في عقيدة الأشعري، ولكن أهل السنة كانوا لهم بالمرصاد، فبينوا ما هم عليه من خطأ ومما هم عليه من زلل، وناقضوهم بالنصوص الواضحة البينة لإمام أحمد رحمه الله تعالى. أقرب طلاب الإمام أحمد نشروا عنه هذه العقيدة كالمروذي وكإسحاق الكوسج وكصالح بن أحمد وعبد الله بن أحمد وأبي داود وجماعة والخلال، كل هؤلاء نشروا سنة الإمام أحمد رحمه الله، والبربهاري وبن بطة وكذلك الأجري في الشريعة. إن كانوا صادقين أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة فلينشروا هذه الكتب، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. هؤلاء يكذبون، هؤلاء يزيفون، هؤلاء يغالطون التاريخ، يزعمون بأنهم على عقيدة السلف الصالح وهم والله من السلف براء، وما قالوا بمقالة السلف، ولو كانوا صادقين لعظموا كتب السلف ونشروا كتب السلف وأرجعوا الناس إلى كتب السلف، ولكن عقائد السلف فاضحة لهم، ولذلك ضاق عطرهم واغتاظوا شديدا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر الآثار والنصوص الواضحة عن السلف في إثبات الصفات، وكذلك تجرؤوا على كتاب الإبانة لابن بطة وكذلك تجروا على كتاب ذم الكلام الهروي وما شابه ذلك من الكتب التي نقلت كتب الآثار ونقلت كتب عقائد أهل السنة والجماعة وبينت ما هم عليه مما هم على خلاف مذاهب الأشاعرة والماتريدية والكلابية ومن جاء من بعدهم من ورثة الجهمية ما هم عليه من خلاف في مسائل الإيمان ومسائل النبوة ومسائل الصفات وغير ذلك من أصول التوحيد والعقيدة. وقد صنف ابن عبد الهادي من المتأخرين كتاب جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن عساكر، وذكر من هم من السلف على ذم الأشعرية بالتصريح لا بالتلميح، كما حصل لصاحب الغنية عبد القادر الجيلاني الحنبلي رحمه الله تعالى من ذمه الشديد للأشعرية وخلافه الشديد للأشعرية وإثبات الجهة لله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى عالم بذاته على مخلوقاته سبحانه وتعالى. المقصود أن هذه الورقة التي ألقاها ذلك الرجل ورقة مليئة بالتزييف في الاعتقاد وكذلك في التاريخ. ومن التزييف الذي حصل عنده أنه زعم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكلم بتلك العبارة التي ذكرها، وهي إنما هي عن أبي الفضل التميمي، وهو ممن شرق باعتقاد أهل السنة والجماعة ووقع في مذاهب الأشعرية، فأثبت فجاء بكلام نسبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيه ذكر الأجزاء وما شابه ذلك، والإمام أحمد رحمه الله تعالى مذهبه معروف لا يتكلم إلا بما جاء به الدليل، فلا يثبت لله تعالى إلا ما أثبته الله تعالى لنفسه، ولا ينفي عن الله تعالى إلا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. وكذلك مما زعم أن شيخ الإسلام أو شيخنا الشيخ عبد محمد بن صالح العثيمين أنه ناقض نفسه في تبريره وجوابه عن كلام ابن قدامة، وشيخ محمد بن عثيمين لم يناقض نفسه، وإنما أثبت بأن في كلام ابن قدامة إشكال ثم أجاب عنه، ثم أثبت بأنه لا إشكال في أخبار الصفات، بمعنى أن غير مشكلة في حقيقتها، وهذا هو أصل أهل الحديث في باب المشكل، وأن المشكل إنما هو في أنظار العلماء، وإلا النص في حقيقته هو واضح بين، هو واضح بين، يعلمه الله عز وجل ويعلمه من وفقه الله عز وجل من أهل العلم إلى فقه مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه الورقة أو هذه الكلمة التي ألقاها ذلك الرجل كلمة ضعيفة هزيلة مخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك مخالفة لمن اطلع وعرف ونظر وسبر في التاريخ تاريخ اعتقاد أهل السنة وما هم عليه. فالوصية إن كانوا صادقين هلم بنا أن نرجع إلى ما بعد 250، إن كانوا صادقين بأن دينهم دين السلف فلينشروا بين الناس كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وكتاب الاعتصام بالسنة للبخاري، وكتاب الإيمان للبخاري، وكتاب الإيمان لمسلم، وكتاب الرد على الجهمية لأبي داود، وكتاب الرد على الجهمية من السنن لابن ماجة، وكتاب السنة والاعتصام بالسنة من كتاب الدارمي رحمه تعالى، وكتاب النقض لعثمان بن سعيد الدارمي، وكتاب ابن القاسم اللالكائي، وكتاب الحجة للأصبهاني، وكتاب الشريعة للأجري، وكتاب الإبان بن بطة، وكتاب ذنب الكلام الهروي، وكتاب السنة للخلال، وكتاب حرب الكرماني في السنة كذلك. إن كانوا صادقين فلينشروا هذه الكتب، هذه كتب السلف، هذه كتب الآثار التي ولله الحمد والمنة نعتمد عليها ونرجع إليها ونصدر منها ونحتج بها خصما ولطما للأشاعرة ومن ذهب بمقالتهم. فدعوني من كلام بني اللتية ومن قوم بضاعتهم كلامه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى العمل الصالح وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلوا للكلام على ورقة العمل التي تقدم بها الأشعري في تأييد مذهبه في المؤتمر في بعض البلدان العربية، ويزعم بأن أئمة السلف كانوا على مذهب الأشاعر، وهي مغالطة عقدية، كذلك هي مغالطة تاريخية، وكذلك هي مغالطة علمية، لأن الواجب على طالب العلم إذا نشر ونقل أن ينقل كل ما ذكر، والحق يقره وما هو باطل يرده، وإن كان هناك وجه يحتمل الصحة يبينه، أما أن يحجب الحقائق ويلف ويدور ويموه على المتلقين فإن هذه تكشف عن طوية سيئة والعياذ بالله. تكلم هذا الرجل في عدة مسائل سبق الإشارة إلى كثير منها، وهناك بعض المسائل التي يحب الوقوف عند كل مسألة منها، منها ما نقله عن الطحاوي وما شابهه في ذكر الغايات والحدود وما يتعلق بالأعضاء، هذه كلها من العبارات الكلامية التي نبه عليها أهل العلم. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي أنهم لا يثبتون ولا ينفون إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينفى عن الله إلا ما نفاه الله تعالى عن نفسه، ولا يثبت لله إلا ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وعلى ذلك السلف قاطبة. وأما من أتى بالتحرزات وأتى بالقيود التي من ورائها يريد أن يدس السم في العسل وأن ينفي الصفة وأن ينفي حقيقة الصفة، فإن هذه من أساليب أهل الكلام وأهل الباطل، كما أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية، وكما أشار إليها الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في إثبات علو الله عز وجل والحد وما شابه ذلك. كل ذلك يدل على أن أهل السنة لا يثبتون ولا ينفون إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنفي الحدود والغايات والجهات والأعضاء وما شابه ذلك يقال لا تثبت، لا تثبت ولا تنفي، وإنما عليك بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما أحدث من ألفاظ ينظر في معناها، فإن أرادوا بها حقا دللناهم على اللفظ الحق وقبلناه، وإن أرادوا بذلك معنى باطلا رد هذا القول وذلك المعنى. ومن ذلك ما نسبه إلى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة الجسم. الشيخ محمد بن عثيمين وأهل السنة قاطبة لا يقولون بأن الله جسم ولا ينطقون بهذه الكلمة، ولكن عندما نطق بها أهل الباطل وزعموا بأن أهل السنة يقولون بها، سألوهم ما مرادكم بالجسم؟ هم يريدون أن يمكروا بأهل السنة وأن يقولوا أن الله ليس بجسم، والنفي عندنا كالإثبات في مثل هذه المسائل الحادثة. فلما سألوا أهل السنة هل الله جسم أو ليس بجسم، لم يبادر أهل السنة بالجواب بأنه جسم أو ليس بجسم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح نفي الجسمية أو إثباتها، وإنما يسألون ما تريدون بالجسم، فإن أردتم بالجسمية إثبات الصفات فنحن نثبت الصفات كيفما سميتموها، وإن أردتم بالجسمية مماثلة المخلوقات فجل الله وتنزه أن يشابه أحدا من خلقه، فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك مسألة الشبه، ما مرادكم بالشبه؟ الوارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفي المثلية ونفي الند ونفي الكفو ونفي المثيل ونفي السمي، فهذه منفي، والشريك كلها منفية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة وبصريح القول. لكن الشبيه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه، فإذا لا نثبته ولا ننفيه إلا إذا تبين لنا المراد. فإن أرادوا بنفي الشبيه نفي المثيل فنعم، فالله تعالى شبيه له، وعلى ذلك جاءت عبارة بعض السلف. وإن أرادوا بنفي الشبه أي أنه لا توافق بين الخالق والمخلوق في شيء أبدا، فهذا غير صحيح، فالله تعالى له أسماء سمي بها المخلوق وهذا نوع من الشبه، والله تعالى له صفات لها معاني ومعانيها في أصلها هو أنا ما نفهم من لغة العرب، فالله تعالى سميع، من ينكر أن السمع هو إدراك الأصوات؟ الله تعالى بصير، من يدرك بأن البصر هو إدراك المرئيات؟ الله تعالى عليم، من ينكر بأن العلم ينافي الجهل؟ الله تعالى قدير، من ينكر بأن القدرة تنافي الضعف؟ الله تعالى يتكلم، من ينفي بأن الكلام ينافي الخرس والصمت؟ إذن لها معاني عند العرب. فإذا الشبه لا ينفى ولا يثبت حتى يستفصل عن قصد قائله، وإذا جاء على لسان أئمة السلف يحمل على نفي المثيل، وإلا ربنا عز وجل شيء لكنه لا كالأشياء، كما قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء أغير من الله، وفي لفظ لا شخص أغير من الله، فهذا في إثبات الذاتية لله عز وجل وأنه له ذات وصفات مباينة لسائر الذوات وسائر الصفات. من الأمور التي ذكرها هذا الرجل كلامه عن الذي نقله عن ابن عساكر ونقل مثله عن السبكي بأن أكثر المالكية وأكثر الأحناف وأكثر الشافعي، هذا كله تهويل، هذا كله تهويل لا قيمة له، فلم يكن على الوجه الأرضي أشعري قبل عام 250 بل قبل عام 270 بل قبل المئة الثالثة، لأن الأشعري مكث في حال علمه وبحثه ورده ونقضه 40 سنة وأكثر على عقيدة المعتزلة، بمعنى أنه دخلت المئة الثالثة يعني أو دخلت عام 300 وما بعد، وهو أيضا على غير عقيدة أهل السنة أو لم يكن الشاعر على عقيدة أهل السنة والجماعة. و وإنما كتب الآثار والأخبار والنصوص المروية عن السلف الصالح كله على إثبات ومخالفة مذهب الأشاعرة. ومن ذلك إمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما زعم بأن العقيدة المنسوبة له غير صحيحة، دع هذه العقيدة، أين أنت عن المزني ورسالته مشهورة في السنة وفيها إثبات الصفات، وأن الله عز وجل ليس معدوم ولا مفقود، ليس معدوم، له صفات ذاتية موجودة ولا مفقود، معلوم بأنه على العرش سبحانه وتعالى، وهذا ينافي عقيدة الأشاعرة. وأين أنت عن ابن زيد القيرواني وهو من أئمة المالكية وعقيدته مشهورة في الرسالة وفيها إثبات الصفات على خلاف مذهب المتأولة والأشاعرة، وقد حاس وداس ولف ودار الكثير من الذين شرحوا عقيدة ابن زيد القيرواني على مذهب الأشاعرة وحرفوا الكلمة عن مواضعه. وابن عبد البر أين أنت عنه وكلامه في التمهيد في المجلد السابع في شرح حديث العلو وحديث الجارية وإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، هذا مشهور ومنشور إلا لله حمد منا. وإنما مذهب الأشاعرة دخيل على المالكية، دخيل على الشافعية، دخيل على الحنبلية، بل هو أبعد ما يكون عن الحنابلة، ولا يكاد تجتمع في قلب عبد مسلم الحنبلية والأشعرية، لأن الحنابلة ضد الأشاعرة. حتى ابن قدامة رحمه الله تعالى الذي هو تكلم وزعم بأن ابن قدامة في صفهم وعلى مذهب التفويض، ابن قدامة له كتاب ذم التأويل، لماذا لم تشر له؟ وهو ينقض أصل عقيدة الأشاعرة ويصرح بأسمائهم وضلالهم، ويعرض بأبي الحسن الأشعري في كتاب العلو أو في كتاب الحرف والصوت، وزعم وقال بأن لك 40 سنة وأنت ضال لا تعرف الله عز وجل على عقيدة المعتزلة. هكذا يغمز ابن قدامة رحمه الله تعالى في أبي الحسن الأشعري، وأنه كان على انحراف العقيدة. فلماذا لم تبين للناس هذه الكتب النافعة المفيدة؟ يعني ما كأن العقيدة عرفت إلا من أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي ومن جاء بعده. أين كتب السنة التي ذكرتها في المجلس الماضي؟ نصوص الإمام مالك واضحة صريحة، الشافعي له نصوص واضحة صريحة، أحمد بن حنبل كالشمس لا تخفى، ومؤلفاته منشورة ومشهورة، ومرويات أصحابه عنه مشهورة ومنشورة، لماذا لا تروها للناس؟ كتاب التوحيد من صحيح البخاري لماذا لا تحدث به؟ كتاب الإمام من صحيح مسلم لماذا لم تقبلوه؟ لأنه ينقض مذهب الإرجاء الذي عليه الأشاعرة. الكتب التي أشرت إليكم من السنن عند أبي داود وعند النسائي كتاب النعوت من السنن الكبرى، لماذا لا تحدثوا به وتنشروا بين الناس؟ ما هذا الكتمان؟ ما هذا الغش؟ ما هذا الخداع؟ تخادعون الناس بعقائد سطرها الذين تربوا على علم الكلام وكلام الفلاسفة والزنادقة، وتزعمون بأن هذه عقائد أهل السنة وعقائد الصحابة. أما دعوة، وهي مما أشار إليه هذا الرجل، دعوة بأن الصحابة ما كانوا يتكلمون في الصفات، هذا غير صحيح. الصحابة رووا لنا أخبار الصفات وقابلوها بالتسليم وقابلوها بالرضا، لم يقابلوها بالتأويل ولا بالعبث ولا بالجهل من معناها، بل فسروها بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يحدث الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ويقول أنا الملك أنا الجبار أين المتكبرون أين الجبارون، حتى قال الصحابي حتى خشيت أن يسقط المنبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا فيه إثبات اليد لا تشبيه اليد، لأن المراد بذلك تحقيق معنى الصفة؟ ألم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إنه كان سميعا بصيرا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه على عينيه وعلى أذنيه، على ماذا يدل ذلك؟ يدل على إثبات الصفة وأن لها معنى. ألم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان من آخر أهل الجنة دخولا للجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضحك ألا سألتموني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك الله عز وجل. فدل ذلك على أن للضحك معنى، ولكن لله تعالى ضحك يليق بجلاله لا يشابه ضحك المخلوقين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحقق معنى الضحك. وانظر للأعرابي وهو من أبسط الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم يضحك. قال ما عدنا من رب يضحك الجنة، ليس هذا فيه إثبات والإقرار بالمعنى على خلاف ما يقوله المؤولة والمفوضة؟ ألم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بآية التجلي وقال تجلى الله تعالى للجبل في قصة موسى هكذا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بطرف الأملة من الخنصر، وأشار بها أنس بن مالك رضا بها وقبوله، وهذا فيه تعامل الصحابة مع أخبار الصفات، وأشار بها الراوي عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا أيضا من تحقيق الصفة. ألا يدل ذلك على إثبات الصحابة رضي الله تعالى عنهم للصفات؟ فالصحابة كلهم على الإثبات، لم يعبثوا مقابل النصوص بما عبث به الأشاعرة الذين هم أفراخ الجهمية، وبما جاء به المفوضة الذين هم أيضا فرع من فروع الجهمية، وإنما أثبتوها على مراد الله وعلى مراد رسول الله على ظاهرها، كما هي عبارة ابن قدامة في أكثر من موطن من مواطن كتابه لمعة الاعتقاد على ظاهرها، أي الظاهر الذي يفهمه العربي. وهذه العبارة ليس أول من جاء بها أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما زعم هذا الرجل، بل قد قالها قبل ذلك أبو إسماعيل الهروي، وقالها قبل ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقالها إمام دار الهجرة مالك بن أنس. ماذا قال؟ قال الاستواء غير مجهول، يعني نحن عرب نفهم الاستواء إيش معناه، وفي لفظ آخر عنه قال الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى. فكيف تزعم بأن لا يؤخذ على المعنى العربي وإنما جاء به شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذا تزييف، عيب، عيب على الرجل، عيب على من يدعي العلم، عيب على من يدعي الديانة والصلاح أن يكذب وأن يزيف وأن ينقل، يعني لحيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة. عيب أن يكذب الإنسان ويفتري ويزعم بأن السلف على عقيدة الأشاعرة. السلف يناوئون عقيدة الأشاعرة حتى إلى صدر المئة الرابعة والخامسة، كانوا كلهم حربا على الأشاعرة. عبد القادر الجيلاني له عبارات، ابن قدامة له عبارات، عبد الغني المقدسي له عبارات، الموصي في نظمه وهو شافعي له عبارات، وكثير من أئمة السنة ذكرهم ابن عبد الهادي في كتاب جمع الجيوش والدساكر، ذكر أكثر من 400 عالم كلهم كانوا يصرحون بذم الأشاعرة. وهذا يدل على أن العلماء الذين هم على عقيدة السنة والجماعة والإثبات كثر، وليس قلة تحصرهم في ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى أو من عظمه من أهل العلم، لا، هم كثر من فضل الله عز وجل، كلهم على خلاف عقيدة الأشاعرة. وإن كان هناك من أشاعر ينتسبون للمذاهب وقد أخطأوا وخالفوا، لكن هؤلاء إنما خطأهم على أنفسهم، وإلا السائد المنتشر بين الناس والإثبات، وهذا مما يقر به أئمة الأشاعرة. ومن أولئك العز بن عبد السلام، فقد ذكر بأن السائد والمنتشر بين الناس الإثبات، إثبات العلو، ويسميها إثبات الجهة، ويقول لا نستطيع أن نكفر عامة الناس. إذن أنت تقر وهم يقرون بأن الكثرة من الناس هم على عقيدة الإثبات، عوام الناس قلوبهم مسلمة مستسلمة لله عز وجل، ولذلك يقول عظماؤهم نموت على دين العجائز أو على عجائز نيسابور أو على دين عجائز نيسابور، لأنهم يعلمون بأن العام البسيط يتقبل الخبر، يتقبل الأثر، يؤمن به كما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فابن قدامة رحمه الله تعالى إمام من أئمة السنة وعلى ركب أهل السنة ولا يخالفهم، وما عنده من كلام إنما له محمول على معنى الحق، سواء كلامه في كلام الله عز وجل أو كلامه في ما يشكل من الصفات، إنما كلامه واضح وبين، وقد بينته في كتابي الخطأ العريض لمن نسب شيخ الإسلام أو ابن قدامة إلى عقيدة أهل التفويض. مسألة الكلام، الله تعالى متكلم وموصوف بالكلام في القدم، ويتكلم الله تعالى متى شاء، وعلى ذلك ابن قدامة في كتاب اللمعة فذكر الناسخ والمنسوخ، وذكر الحرف، وذكر الآية، وذكر السور، وله أجزاء وله أبعاض، كلام الله عز وجل. هذا ما يقول به الأشاعرة، الأشاعرة عندهم كلام نفسي لم يتقدم فيه حرف على حرف، ولم يتكلم الله تعالى فيه بكلمة تلو كلمة، لأنهم يعتقدون بأن الكلام تلو الكلام من حلول الحوادث في ذات الله عز وجل، وهذا عندهم ممتنع. لا، ربنا عز وجل يتكلم، وصفة الكلام صفة قديمة، يتكلم الله تعالى بما شاء متى شاء، وسيتكلم الله تعالى إلى أن يشاء سبحانه وتعالى. أما أنتم الأشاعرة لا يقولون بهذا القول، عند الأشاعرة وليعلم العامة فضيحتكم بما يسلم به قلب العام البسيط أن الله تعالى يتكلم ولا يرده أحد عن الكلام. أما عند الأشاعرة الله لن يتكلم، لن يتكلم أبد الآبدين، نسأل الله السلام والعافية من العقيدة الضالة، لأن عندما الكلام مجرد كلام نفسي، وأما وأيضا لا يحدث في الله شيء، فلن يحدث عند الأشاعرة شيء من كلام، إذ لو حدث كلام في الله عز وجل أو من الله سبحانه وتعالى لخالفوا بذلك مذهبهم. بينما أهل السنة يقرون بأن الله تعالى تكلم ويتكلم وسيتكلم يوم القيامة، ويقول أنا الملك، أنا الجبار، أين الملوك، أين الجبارون، لمن الملك اليوم، يتكلم ربنا عز وجل متى شاء سبحانه وتعالى بحرف وصوت كيف شاء، لأن الله تعالى يتكلم، جاء في القرآن الكريم وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولكن حق القول مني، لله الأمر من قبل ومن بعد، فالله تعالى يتكلم متى شاء. فإذا عقيدة السنة والجماعة بأن الله تعالى يتكلم بكلام قديم، قديم النوع، حدث الآحاد، هذا هو كلام أهل السنة قاطبة بالإجماع بلا مخالف، كلهم يقولون بهذا القول، إنما جاء خلاف ذلك لا يعرف إلا من كلام ابن الثلجي وكلام بشر المريسي وكلام الجهم بن صفوان والجعد بن درهم ورؤوس المعتزلة والجهمية عفانا الله وإياكم من ذلك. أما كتاب النووي المنسوب إليه وعبارة استميتون، لا والله ما نستميت ولا شيء، أنا بشرك الحمد لله، كتب عقائد أهل السنة والجماعة منتشرة، نعمة عين لأهل السنة وسوء عين لأهل البدعة، ننشرها ونذكرها وننقل عنها ونفتخر بها ونشهرها من فضل الله سبحانه وتعالى، من عهد مالك بن أنس ومروياته في الصفات إلى زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أئمة أهل السنة والجماعة في هذا العصر من فضل الله عز وجل، أولئك آبائي فجئني به مثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فأنا الحمد لله كتب أهل السنة موجودة، اللالكائي رحمه الله تعالى جمع عقائد أهل السنة والجماعة، ابن إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق جمع مقالات أهل السنة والجماعة، كتاب ذم الكلام للهروي نقل نقولات كثيرة عن أهل السنة والجماعة، السنة الخلال نقل كثير من عبارات أهل السنة والجماعة، الشيخ الإسلام بن تيمية في الحموية أسخن عيون أهل البدع بما نقله من آثار حتى سعوا به فسعوا إلى سجنه رحمه الله تعالى، ذكر آثار عديدة عن السنة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه تعالى في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ذكر نقول عديدة عن السنة والجماعة في إثبات الصفات الله عز وجل، ولا يروق ذلك لكل مبتدع أشعري. الذهبي في كتاب العلول للعلي الغفار ذكر نصوص عديدة في إثبات الصفات والعلول لله عز وجل، وهذا خلاف ما عليه أئمة أهل الضلال نسأل الله السلامة والعافية. فالحمد لله الكتب كثيرة من فضل الله تعالى، وإنما نفرح ممن نجلهم ونحترمهم ونعرف لهم فضلهم من العلماء الذين وقعوا في عقيدة الأشاعرة إذا وجد بأن لهم كتاب أو عبارة تدل على سلامة من مذهب أهل الضلال، وإلا الرسالة المنسوبة للنووي والله الحمد لمنة ما أنا ممن كتب مقالا في نقضها والرد على أنها لا تنسب إلى لا يصح نسبتها إلى النووي، فعبارة أن السلفيين يقولون بذلك هذا غير صحيح، قال به بعض إخواننا من أهل الفضل ونسبوها للنووي لأن المخطوط مكتوب على طرته بأنه للنووي فظنوا بأنه له، والصحيح أنه ليس للنووي، وقد بينت ذلك في مقال منشور في مدونتي، فهذا لن يضرنا، والنووي أشعري ومن نص على أشعريته بن عبد الهادي في كتاب جمع الجيوش الدساكر، ونسأل الله يتجاوز عنه. أما أن تغالطوا التاريخ وتنسبوا للسلف ما ليس من كلامهم فإن هذه والعياذ بالله من عظيم الآفات. هذه بعض الإشارات، أسأل الله عز وجل أن يرشدنا وإياه إلى الحق والصواب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.